بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد فيما إذا تسامح الوصي حتى تلف المال. هنا يضمن هذا الوصي، وقلنا ذلك لوجهين: اقتضاء القاعدة أولا، والنص الخاص ثانيا. ثم تعرضنا إلى قضية أخرى لم يتعرض إليها السيد الماسي في العبارة في المسألة، وهي ما لو لم يتلف المال. المال بعده موجود، ولكن الأسعار بسبب التماهل الأسعار ارتفعت، فلا يمكن آنذاك استئجار شخص للحج بهذا المال الذي تركه الميت. فهل يكون الوصي ضامنا أو لا؟ هذه مسألة كما قلنا لم يتعرض إليها السيد الماسك العبارة، وذكرنا ان هذه المساله سياله لا تختص بهذا المورد، بل لها مصاديق كثيره. من جمله مصاديقها الصلاه الاستيجاريه والصوم الاستيجاري. اذا هبطت القيمه، اذا ارتفعت القيمه بعد ذلك، الاجره بعد ذلك، هذا ايضا من موارد هذه المسألة. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، فقد تعرض السيد اليزدي إلى هذه المسألة، أعني نقصان قيمة المال وارتفاع أجرة الحج من دون أن يتلف يعني المال. تعرض إلى ذلك عند تعرضه إلى المسألة السابقة، أعني ما لو تلف المال الذي أوصى الميت بالاستئجار به للحج. فكلتا المسألتين تعرض إليهما في مورد واحد، أي في مسألة 98 من فصل شرائط وجوب الحج. وقد حكم قدس سره، يعني منه السيد اليزدي، بالضمان في هذه الحالة أيضا. أي حالة هبوط قيمة أو ما أدري نعبر ارتفاع أجرة الحج بنحو لا يمكن الاستئجار. ووافقه على ذلك كثير من المحشين، وخالف في ذلك بعض فحكم بعدم ضمان الوصي، رغم أنه آثم بتسامحه. ومن جملة من حكم بعدم الضمان السيد الكوئي والسيد الكلباجاني، وهذه المسألة كما قلنا هي من فروع مسألة أن القيمة السوقية مضمونة أو لا، ولتوضيح الحال نتعرض إلى ثلاث قضايا. القضية الأولى إن العين المملوكة للغير إذا تلفت تحت يد شخص فلا إشكال في ضمانه، فإن نفس اليد في باب الأعيان هي من موجبات الضمان، وكذلك لو تلفت صفة من صفاتها كأن تعيبت وصارت معيبة، وهنا أيضا لا إشكال في الضمان. وهكذا لو تلف جزء من أجزائها بل وهكذا الحال بالنسبة إلى المنافع المستوفاة كمن غصب سيارة غيره وسافر بها إلى بلد آخر، فمنفعة السيارة قد استوفيت من خلال السفر، أو كالدار المغصوبة إذا سكنها الغاصب فإنه يضمن منفعة السكن التي استوفاها بسكنه، وهناك كلام في المنافع غير المستوفاة، السيارة المغصوبة إذا لم يسافر بها الغاصب وإنما تركها في بيته من دون ركوبه، أو كالدار المغصوبة إذا لم يسكن فيها الغاصب إن المنفعة آنذاك لم تستوفي. وهناك كلام قد تعرض إليه الشيخ في المكاسب، الشيخ الأعظم في المكاسب، في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. في أن المنافع غير المستوفات هل هي مضمونة أو لا؟ هناك خلاف في المسألة، وهذا كله خارج عن محل كلامنا. فإن كلامنا هو في هذه النقطة، يعني إذا فرض أن السيارة التي غصبها الغاصب قد هبطت قيمتها السوقية، فكانت حين الغصب تسوى 10 ملايين مثلا، والآن بسبب كثرة عرض السيارات والاستيراد هبطت القيمة السوقية فصارت 8 ملايين. والسيارة سالمة كما قلنا، لم يتلف منها أي شيء، فإذا أرجعها الغاصب يلزم أن يرجع قيمة المنفعة غير المستوفاه، فضلا عن المستوفاه. ولكن هل يلزم ان يرجع ايضا مقدار 2 مليون؟ الذي هو عباره اخرى عن هبوط القيمه السوقية. فمالك السيارة هل يتمكن أن يقول للغاصب أنت أتلفت علي 2 مليون؟ لأنها لو كانت عندي ولم تقصدها لكنت أبيعها وأحصل على 10 ملايين، بينما الآن خسرت 8 ملايين. إن كلامنا هنا أي في مقدار تفاوت القيمة السوقية. هل هو مضمون أو لا؟ أما قيمة المنافع فقد قلنا هي مضمونة جزما، المستوفات بلا كلام وغير المستوفات على كلام. فكلامنا إذن ينحصر بهبوط القيمة وأنه مضمون أو لا. وكثير ما يسأل الناس عن هذه القضية وهي أنه قبل سنوات قد أخذ مني شخص مقدار 1000 دينار وكانت 1000 آنذاك تعادل كانت قيمتها الشرائية عالية والآن إذا هداه الله وأراد أن يفرغ ذمته فكم يرجع؟ هل يرجع 1000 دينار التي في زماننا لا تسوى شيئا؟ أو أنه يلزم أن يرجع مقدار القيمة آنذاك، فلو كان يشترى بال1000 آنذاك دار فلا بد أن يرجع إلي مقدار ما يساوي قيمة دار. وهكذا الحال في مهور النساء، فالمهر قبلا كان بمقدار، ألف دينار مثلا، فالآن بعد سنوات هل يرجع الزوج هذا المقدار يعني 1000 دينار؟ أو أنه يرجع ما يعادل 1000 آنذاك؟ وهكذا الحال لو اقترضت من شخص مقدار 1000، فما هو الحال؟ فالمسألة إذن ابتلائية وعامة البلوى ويكثر السؤال عنها. هذه قضية، وعرفنا من خلال هذه القضية أن محل الكلام هو في تغير القيمة وأنه مضمون أو لا. القضية الثانية، إن مدرك الضمان في باب الأعيان والأجزاء والصفات ما هو؟ إنه لا بد من الفحص عنه لنلاحظ هل يقتضي الضمان في محل كلامنا أي في تغير القيمة السوقية أو لا. قد يقال إن مدرك الضمان هو قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، المستندة إلى الحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله. ونص الحديث هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ولعل هذا هو المعروف بين المتقدمين، بل هكذا تعلمنا في مكاتب الشيخ الأعظم، فإنه يتمسك بهذه القاعدة كثيرا ويدور مدار ألفاظها. ولكن الذي نريد أن نقوله هو أن الحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله ليس مذكورا في مصادرنا الحديثية، ولعل الوحيد الذي ذكره في مصدر حديثي في مصدر للحديث هو ابن أبي جمهور الأحساء في حوالي أو غوالي اللآلي. وحيث نقله عن النبي صلى الله عليه وآله بشكل مرسل كسائر الأحاديث التي ينقلها فإنها مرسلة. والشيخ النوري في المستدرك نقله عنه، يعني عن حوالي اللآلي، ولا يوجد في مصدر حديثي آخر من مصادرنا. نعم، تمسك به الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف في باب الغصب، والخلاف كما نعرف كتاب فقهي وليس كتابا حديثيا. وعلى هذا الأساس فالرواية ضعيفة السند. نعم، هي مذكورة في مصادر حديث الجمهور، فقد رواها أحمد بن حنبل في مسنده، والحاكم النيسابوري في مستدركه، وابن ماجه والبهيقي والترمذي وأبو داود السجستان وغيرهم. ونحتمل أن الشيخ في خلافه أو ابن أبي جمهور الأحسائي قد أخذ الحديث من كتب حديث العام. وعلى أي حال هو ضعيف السند، ولكن قد يقال كما قال الشيخ النراقي في عوائد الأيام إن شهرة الحديث تجبر ضعف سنده. أين فش طريقة ترى وهي سهلة، والحديث اللي هذا يقول مشتهر فماكو مشكلة على أي حال. ولكن يمكن أن يعلق على هذا أي ما أفاده الشيخ النراقي، لأنه ماذا تقصد من الشهرة؟ هل شهرة الرواية أو شهرة الفتوى؟ فإن كنت تقصد الأول فأين شهرة الرواية؟ والحال قد عرفنا أنه لم يرويها أحد منا في مصادر الحديث. سوى الأحسائي الذي يحوي كتابه المراسيل. وإن كنت تقصد الثاني يعني الشهرة فتوائية فهي إنما تجبر السند لو كانت شهرة بين متقدمي أصحابنا، حيث يحصل الاطمئنان آنذاك نتيجة عملهم بالحديث. ولكن لم يثبت عمل المتقدمين بها سوى الشيخ بخلافه كما ذكرنا، وهذا لا يحقق الشهرة الفتوائية بين المتقدمين. بل إنه لا يمكن أن نسند إلى الشيخ قدس سره استناده إلى الحديث وعمله به، فإنه كما قلنا قد ذكره في الخلاف، وهو كتاب يتعرض إلى موارد الخلاف، ولعله قصد بذلك إلزام العام بناء على قواعدهم وأحاديثهم. وبقطع النظر عن ذلك، إن مضمون الحديث مضمون عقلائي، فلعله السند إليه لا من باب ركونه إليه، بل من باب إن المضمون عقلائي. وعليه فلا يمكن الحكم بصحة الحديث المذكور والاستناد إليه في إثبات القاعدة المذكورة. أجل، هناك شيء آخر يمكن الاستناد إليه، وهو السيرة العقلائية، فإنها قد انعقدت جزما على الحكم بالضمان في موارد اليد، ولا نحتمل أنها سيرة حادثة وجديدة في عصرنا، بل هي عقلائية وثابتة جزما في عصر أصحاب الأئمة عليهم السلام، فتكون مضاة بسبب عدم الردع عنها. إذن القاعدة المذكورة مسلمة من جهة السيرة وليس من جهة الحديث، والثمرة تظهر فيما إذا أريد التمسك ببعض ألفاظ القاعدة. فالبعض مثلا يقول إن القاعدة لا تشمل إلا الأعيان، فإنها التي يصدق عليها عنوان أخذت فيشملها الحديث الذي يقول على اليد ما أخذت، بخلاف المنافع فإنه لا وجود خارجي لها حتى ينطبق عليها عنوان الأخذ. وهكذا في مقامنا، أعني هبوط القيمة السوقية، فإنه لا يصدق عليها أي على القيمة السوقية عنوان الآخذ، فلا تشملها القاعدة. إذن لو أردنا أن نتساير مع ألفاظ القاعدة والحديث فقد نحصل على نتائج أخرى غير ما نحصل عليه لو استندنا إلى السيرة وقطعنا النظر عن الحديث. ففي المنافع أو القيمة السوقية نقول هناك ضمان لقضاء السيرة بذلك، وإن كان لفظ الحديث قاصرا عن شمولهما، وهذه قضية مهمة يجدر الالتفات إليها. إذن في محل كلامنا لا ينبغي أن ندور مدار ألفاظ القاعدة المذكورة، وإنما ينبغي أن نلاحظ السيرة العقلائية هل هي ثابتة أو لا. هذه القضية الثانية. القضية الثالثة، مش جدل بعض ها؟ لا يعني تقولون ما معلوم هذه السيرة شنو في باب القيمة السوقية منعقدة الآن. ماذا خلنا نفترض شنو اكو ماذا اذا قلنا اكو سيرة عقلائية بعد ما اكو احتمال شنو خاصة او عامة متجددة لا. بس هذا ان شاء الله بعدين نجي. القضية الثالثة ان هناك موارد ثلاثة لا بد من بحثها. المورد الأول باب المهر والديون، فمهر الزوجة هل يلزم دفعه على طبق مقداره القديم او هو مضمون بقوته الشرائية؟ وهكذا الحال بالنسبة الى الديون. بمعنى القروض، والمناسب ان يقال ان المدار على ما سبق، فلو كان مقدار المهر 1000 فيبقى كذلك، ولا يصير أكثر. والوجه في ذلك ما نذكره غدا إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.